الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. ما بعد، توقفنا في العمدة عند قول المؤلف رحمه الله عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: لقيني كعب بن عجرة فقال: ألا أهدي لك هدية؟ إن النبي صلى الله عليه وسلم خرج علينا فقلنا: يا رسول الله، قد علمنا كيف نسلم عليك فكيف نصلي عليك؟ قال: قول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قال المؤلف رحمه الله عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: لقيني كعب بن عجرة فقال: ألا أهدي لك هدية؟ وفيه التهادي بمسائل العلم، وهي من أعظم الهدايا، لأن هدايا تنفع الإنسان في دينه وينال الإنسان بها الأجر العظيم والثواب الكثير. والمسألة من مسائل العلم خير من متاع الدنيا وزينتها. قال: ألا أهدي لك هدية؟ إن النبي صلى الله عليه وسلم خرج علينا فقلنا: يا رسول الله، قد علمنا كيف نسلم عليك، أي في الصلاة، وذلك في التشهد. فيقول المسلم على النبي عليه الصلاة والسلام: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. فقد علمه النبي عليه الصلاة والسلام كيف يسلمون عليه في الصلاة. فكيف نصلي عليك، أي في صلاتنا؟ فإن الصلاة بهذه الصيغة لم تعرف إلا في الصلاة، ولهذا لم يكن من هدي الصحابة الكرام رضي الله عنهم أنهم يأتون بهذه الصيغة في غير الصلاة، لم يكن معروفا من هديهم، وإنما كانوا يذكرون النبي عليه الصلاة والسلام قالوا: صلى الله عليه وسلم، أو عليه الصلاة والسلام، ونحو ذلك من عبارات. أما الصلاة بهذه الصيغة إنما وردت في الصلاة. فقوله: فكيف نصلي عليك، أي في صلاتنا. قال: قولوا: اللهم صل على محمد. واللهم بمعنى يا الله، والميم المشددة نابت مناب الندى، الميم المشددة نابت مناب الندى، فالمراد بذلك يا الله، وهي تدل على معنى الجمع كما حرر ذلك العلامة ابن القيم رحمه الله في جلاء الأفهام. فإن الميم يخرج من الشفة، وعند خروجه تلتقي الشفتان، ففي معنى الجمع والضم. الميم في معنى الجمع والضم. والعرب إذا ما خاطبوا المفرد قالوا: أنت. فإذا ما بلغوا إلى الجمع جاءوا بالميم: أنتم. وإذا تكلموا عن الغائب المفرد قالوا: هو. وإذا بلغوا إلى الجمع قالوا: هم، وجاءوا بالميم. وقد ذكر العلامة القيم رحمه الله في جلاء الأفهام أمثلة كثيرة من استعمال العرب للميم على معنى الجمع. فالداعي في دعائه وفي قوله اللهم كأنه يدعو الله عز وجل بسائر أسمائه وصفاته، فإن هذا اللفظ يدل على الجمع، فكأنه يدعو الله عز وجل بسائر أسمائه وصفاته. قال قول اللهم صل على محمد، وصلاة الله سبحانه وتعالى على نبيه عليه الصلاة والسلام اختلف في معناها، فقال بعض العلماء المراد بذلك الرحمة، ورد ذلك بقوله سبحانه وتعالى أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة، فأعطاه الله عز وجل الرحمة على الصلوات والعفو يقتضي التغاير، فدل ذلك على أن الصلوات غير الرحمة. وأحسن ما قيل في معنى ذلك ما ذكره البخاري عن أبي العالية أن المراد بذلك ثناء الله على نبيه في الملأ الأعلى. قال قول اللهم صل على محمد، ومحمد سمي بذلك لما له من صفات الحمد الكثيرة التي بها حمده الناس، قال قول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، وكلمة آل تنازع في معناها العلماء، فمنهم من قال آل بمعنى أهل، ومنهم من قال آل مأخوذ من الأول وهو بمعنى الرجوع، أي من يؤول إليه، من يؤول إليه ويرجعون إليه. وكلامي على كلمة آل عموما ما هو في هذا الموضع، كلامي على كلمة آل عموما هل هي بمعنى أهل أو من يؤول إليه؟ والقول الآخر أنسب من حيث معنى هذه الكلمة عموما، فآل الشخص من يؤولون إليه أي يرجعون إليه، وهو يسوسهم، وهو يؤولهم بمعنى يسوسهم، فيدخل في ذلك الأهل، ويدخل في ذلك أتباع الرجل، أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، المراد بذلك أتباعه، وهي تدل على هذا المعنى، على الأولى الذي هو الرجوع، وآل بمعنى رجعا. وأما ما يتعلق بآل محمد عليه الصلاة والسلام فقد تنازع العلماء في المراد بهم، فقال بعض العلماء المراد بآل محمد عليه الصلاة والسلام من تحرم عليهم الصدقة، وقال آخرون المراد بذلك أزواجه وذريته خاصة، وقال آخرون هم أتباعه على دينه، وقال آخرون هم الأتقياء من أمته، فهذه أربعة أقوال في معنى آل محمد عليه الصلاة والسلام. والذين قالوا المراد بآل محمد عليه الصلاة والسلام من تحرم عليهم الصدقة يحتج بأدلة متكاثرة كحديث أبي هريرة الذي جاء في الصحيحين ورواية البخاري أن حسنا أو حسينا أخذ تمر من ثمرات الصدقة ووضعها فيه فقال النبي عليه الصلاة والسلام فأخرجها النبي عليه الصلاة والسلام فيه وقال أما علمت أن آل محمد لا يأكلون الصدقة أما علمت أن آل محمد لا يأكلون الصدقة فآل محمد هم الذين لا يأكلون الصدقة كما بينه النبي عليه الصلاة والسلام فالذي تحرم عليه الصدقة هم آل محمد عليه الصلاة والسلام لهذا قال هؤلاء آل النبي عليه الصلاة والسلام من تحرم عليه الصدقة كما يدل عليه هذا الحديث والذين تحرم عليهم الصدقة جاء بيانهم في حديث زيد بن أرقم في مسلم حين بلغ النبي عليه الصلاة والسلام حين روى زيد بن أرقم حديث غدير الحم ووصية النبي عليه الصلاة والسلام أمته أم أوصى أمته بأهل بيته قال أوصيكم من أهل بيتي أذكركم الله في أهل بيتي أذكركم الله في أهل بيتي وكرر ذلك ثلاثا فقال حصين بن سبرة لزيد بن أرقم ومن أهل بيته أليس أزواجه من أهل بيته فقال زيد بن أرقم أزواجه من أهل بيته ولكن أهل بيته هم آل علي وآل جعفر وآل العباس وآل عقيل فهؤلاء هم آل بيت النبي عليه الصلاة والسلام وكلهم يرجع إلى هاشم كلهم يرجع إلى هاشم آل علي وآل العباس وآل جعفر وآل عقيل هؤلاء هم آل البيت وكلهم كما قلنا يرجع إلى هاشم كما رجع إلى هاشم فهو من آل البيت وتخصيص ذلك بذرية فاطمة رضي الله عنها ليس بصحيح وتخصيص ذلك بالحسن بذرية الحسين دون الحسن أبعد وأبعد جعل آل البيت من كان من ذرية الحسين دون الحسن أبعد وأبعد تخصيص ذلك بآل علي لا يستقيم فكيف تخصيص ذلك ببعض ذرية علي رضي الله عنه وهم أولاد الحسين فالآن البيت كل من انتسب إلى هاشم من آل علي ومن آل جعفر ومن آل عقيل ومن آل عباس وهؤلاء ينتسبون إلى هاشم إذن هؤلاء من تحرم عليهم الصدقة وهم آل النبي عليه الصلاة والسلام ومن قال المراد بهم أزواجه وذريته يحتج بحديث أبي حميد الساعدي في الصحيحين في بعض ألفاظ الصلوات حيث قال الصحابة للنبي عليه الصلاة والسلام كيف نصلي عليه قال قل اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته إلى آخر الحديث فاستبدل كلمة آل بالأزواج والذرية فإن في سائر الأحاديث أو في كثير من الأحاديث ذكر الآن وفي هذا الحديث ذكر الأزواج والذرية قال دل ذلك على أن الآل الذين ذكروا في سائر الصلوات هم هؤلاء فسرهم النبي عليه الصلاة والسلام بقوله قال قول اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته، وفي رواية وعلى أزواجه وذريته. والعلامة ابن القيم رحمه الله في جلاء الأذهان صحح القول الأول أن المراد بمن تحرم عليهم الصدقة كما جاء نص الحديث بذلك. قال وبعده القول الثاني أن المراد بهم الأزواج والذرية، وضعف القولين الأخيرين أن المراد بذلك أتباع على الأتباع على الدين أو الأتقياء من أمته، فضعف القولين الآخرين وصوب القول الأول ثم يليه القول الآخر القول الثاني. فأزواج النبي عليه الصلاة والسلام داخلات في آله، وقد ذكر الله عز وجل ذلك في سورة الأحزاب: إنما يريد الله أن يطهركم، إنما يريد الله أن يدفع عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا، وهي في سياق أزواج النبي عليه الصلاة والسلام. الآية في سياق ذكر أزواج النبي عليه الصلاة والسلام، فأزواج النبي عليه الصلاة والسلام داخلات في آل البيت. وهكذا قال النبي عليه الصلاة والسلام في صحيح أبي هريرة: اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا. وهذا إنما كان لأزواجه، الدعاء استجيب لأزواجه، أما سائر بني هاشم ففيهم الأغنياء وأصحاب الأموال الطائلة، ولم يكن كذلك، وإنما هذا حصل لأزواجه، فأزواج النبي عليه الصلاة والسلام من آل البيت. إذا أقرأ في ذلك ما دلت عليه الأدلة من أن آل البيت من حرمت عليهم الصدقة كما في حديث أبي هريرة، وهكذا أزواجه داخلات في آل البيت كما دلت على ذلك الآية ودلت على ذلك نصوص السنة. فقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد في هذا الموضع يدخل في ذلك من حرمت عليهم الصدقة، ويدخل في ذلك الأزواج كما دلت على ذلك الأدلة. قال قول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم، هذه الرواية المتفق عليها. أما رواية البخاري فيها ذكر إبراهيم وآل إبراهيم، يعني كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، هذه الرواية انفرد بها البخاري، وأما هذه الرواية فهي متفق عليها. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم، ولا يدل ذلك على أن مرتبة النبي عليه الصلاة والسلام دون مرتبة آل إبراهيم، مرتبة النبي عليه الصلاة والسلام مرتبة آله دون مرتبة إبراهيم وآل إبراهيم، باعتبار أن المشبه دون المشبه به، وذلك أن محمد عليه الصلاة والسلام داخل في آل إبراهيم، فآل إبراهيم يدخل في ذلك الأنبياء، ومنهم خاتم الأنبياء والمرسلين عليه الصلاة والسلام، هو داخل في آل إبراهيم. فلو صلاة تخصه عليه الصلاة والسلام مع آله كالصلاة على إبراهيم وعلى إبراهيم، وهو يدخل ضمنا في آل إبراهيم. وقد يقال أن آل إبراهيم فيهم الأنبياء، وآل محمد عليه الصلاة والسلام ليس فيهم الأنبياء، فكانوا أرفع من هذا الباب، فكانوا أرفع من هذا الباب، باعتبار أن آل إبراهيم فيهم الأنبياء، فإبراهيم عليه الصلاة والسلام هو أبو الأنبياء، فتكون الرفعة من هذا القبيل. فمجموع إبراهيم وعلى إبراهيم فيهم الأنبياء ومنهم خاتم الأنبياء محمد عليه الصلاة والسلام. وأما محمد عليه الصلاة والسلام وآله فهم لا يبلغون مرتبة إبراهيم وآل إبراهيم بالمعنى الذي ذكرناه أن آل إبراهيم يدخل في ذلك إبراهيم عليه الصلاة والسلام وسائر الأنبياء من ذريته ومنهم خاتم الأنبياء والمرسلين عليه الصلاة والسلام. وإبراهيم كما ذكر العلامة ابن القيم أنه بالسريانية بمعنى الأب الرحيم، أن معناه بالسريانية الأب الرحيم. قال قل اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. دعاء له بالصلاة والبركة، والبركة تدل على معنى الدوام والزيادة والثبوت والاستقرار، فيدعى له عليه الصلاة والسلام ولآله بالخيرات الكثيرة المستمرة الثابتة المستقرة، فيدعى له فيصلى عليه ويدعى له بالبركة عليه الصلاة والسلام. وهذه الصلوات التي ذكرها المؤلفة هنا هي أصح ما ورد، أصح هذه الصلوات، فاتصل المؤلف رحمه الله على ذكر أصح ما ورد في التشهد وهو تشهد عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، ثم ذكر أصح ما ورد في الصلوات وهي الصلوات، نعم، وهي الصلوات التي رواها كعب بن عجرة في هذا الحديث المتفق عليه. نقل إلى هذا الموضع والحمد لله رب العالمين.